بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 28 بعد 200 على 1.
جزاك الله خير. من حيث الوقت هذا لا أستطيع أن أعد به ولا أن أقطع به، وإنما هذا يعود إلى النشاط الشخصي والنفسي، لأنه الشباب اللي بتعرفه أنت وغيرك ولا، ولذلك نحن نتجاوب في حدود يعني طاقتنا واستعدادنا. أما فيما يتعلق بين الكلمة وبين التوجه إلى الإجابة عن الأسئلة، فأنا أخشى أنني إذا شرعت في إلقاء الكلمة راح الوقت كله، لأني ما لي مستحضر أنا الكلمة كما قد يفعل البعض، بحيث أنه يستطيع أن يحدد ربع ساعة أو نص ساعة على الطريقة الصوفية آب فتوح. وأنا على مثل يقين أنه أكثر الحاضرين ما راح يحصلوا على الأجوبة، لأنها ستكون إيش؟ لأسئلة كثيرة وكثيرة جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول السائل: ينسب للشافعي قولا في تفسير آية ولا تقل لهما أف، ألا وهو لو علم الله كلمة أقل منها لذكرها. السؤال: هل تصح النسبة، وهل يصح أن نقول لو علم الله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما هل تصح نسبة هذه الكلمة للإمام الشافعي؟ فلا علم لي بذلك. أما هل يجوز أن يقال لو علم الله كذا؟ فلا أرى في ذلك شيئا، لأن معنى الكلمة لو سبق في علم الله شيء هو ألطف من كلمة أف، لا نهى الله عز وجل الولد أن يتوجه بها إلى أبيه، ولا شيء في ذلك. وليس هذا حديث نبوي حتى نهتم بروايته وبمعرفة إسناده، هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف. ذلك لأن هناك فرقا كبيرا بين كلمة تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فتصبح شرعا أبديا يجب على كل مسلم أن يلتزمه، وبين كلمة أخرى تصدر من عالم من علماء المسلمين، فهو مهما كان شأنه في العلم وفي الصلاح والتقوى فليس معصوما، ولذلك فقد يصيب وقد يخطئ. وإذ الأمر كذلك فلا بد من وزن كلمة كل قائل من علماء المسلمين على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. وعلى ذلك فلا نرى في هذه الكلمة بأسا، وإن كنا نجهل صحة ثبوتها عن إمام الشافعي.
السؤال الثاني يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب أحب أن أطلق لحيتي، ولكن والدي يمنعني من ذلك، فماذا أفعل؟
أما ماذا تفعل فأنت أدرى، أما ما هو الحكم فقد نكون نحن أدرى، لأنك ماذا تفعل لا أدري، لأن الإنسان قد يبتلى بأمر فيه مخالفة للشريعة، فإذا ما ارتكب هذه المخالفة ربما وقع في مخالفة أخرى هي أخطر من الأولى، فمن الذي يستطيع أن يوازن بين هذه وتلك إلا الذي قد يبتلى؟ ولذلك قلت فهو بذلك أدرى. أما ما هو الحكم فالحكم انطلاقا من قول عليه السلام المعروف المشهور: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن معرفة الحكم الصحيح لإعفاء اللحية وهي أن الإعفاء واجب وأن حلق اللحية معصية بل ومعصية كبرى. من هذا وذاك نخرج بنتيجة أنه يجب على كل مسلم أن يعفو عن لحيته. أما هذا موظف وذاك أبوه يمنعه وذاك رئيسه وضابطه متسلط عليه وإلى آخره، فهذه الأمور الشخصية لا يستطيع أن يدخل فيها أي مفتن، وكل من تدخل فيها سلبا أو إيجابا يكون قد تجاوز حده. لأنه إن قال له احلق عصى الرسول عليه السلام، وإن قال له لا تحلق فربما أوقع الشخص السائل في مشكلة أكبر من مشكلة مخالفة الحديث. ولذلك فالأمر يجب أن يترك كما قال عليه السلام: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. مثل هذا الموضع يرد هذا الحديث: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. نحن نفتي أنه هذا أمر واجب، ولكن هل أنت إذا نفذته تقع في مشكلة أكبر؟ أضرب على هذا مثلا: قد يكون هذا الولد لا يستطيع أن يعيش خارج أبيه، وأنه بحاجة إلى عطفه وإلى حنانه بل ولأنفاقه عليه. فإذا ما عصاه واتبع الحديث الصحيح في هذه المسألة طرده من داره، فإذا طرد من الدار فقد يقع في مشاكل أخرى هي أكبر من الأولى. ولذلك فيجب هو هذا المكلف أن يوازن بين ما يجب عليه الآن أن يفعل، وهو تنفيذ حديث الرسول عليه السلام: حف الشارب واعف عن اللحى، وبينما قد يتصور أنه يمكن أن يقع فيما إذا نفذ الحكم الشرعي. لأن من القواعد الشرعية أن المسلم إذا وقع بين معصيتين أو بين شرين وجب عليه أن يختار أقلهما شرا وأخفهما ضررا. المفتي لا يستطيع أن يعطي جوابا في مثل هذه القضايا أبدا، وإنما هو يبصر السائل ويعطي له الحكم ثم يكل الأمر إليه. ونقول في النهاية: اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
توضيح شيخنا بنفسه، توضيح بس، الله يجزيك الخير. في بعض الإخوة بيسألوا عن التقصير مثلا: أنا عفيت ولكن بقصر، إلى أي حد مثلا يترك هذا الأمر؟ في ناس بقصروا مثلا، توضح لنا شغلة التقصير.
يعني ليس لمسألة التقصير بالوالد، وإنما هو كسوء العام.
نعم.
تريد هذا؟
أي نعم، لا مش بالوالد.
فإذا هذا سؤال مستجد، وقد ورد ولا بد من الإجابة. فنقول: التقصير له حدود، وهذا الحد نستطيع أن نأخذه من أحد رواة الحديث المذكور آنفا: حف الشارب وأعف اللحى. أحد رواته من أصحابه عليه السلام هو عبد الله بن عمر الخطاب، فقد كان يأخذ ما دون القبضة، يقبض على لحيته ثم ما زاد منها يقصه. أما أن يقص من فوق فهذا قد يفعل كما قرأنا في ترجمة أحد رواة الحديث، قال: حفظت شيئا لم يحفظه أحد، ونسيت شيئا لم ينساه أحد. قيل له: ماذا؟ قال حفظت القرآن كله، أنا الآن لا أستطيع أن أقطع، قال في ليلة أو في ليالي معدودات، الأمر خارق على كل حال. قالوا له ما الذي نسيت؟ قال وقفت أمام المرآة لآخذ ما دون القبضة فأخذت ما فوقها. فما يجوز الأخذ إلا ما دون القبضة، هذا الرخصة اللي جاءت عن هذا الصحابي الجليل ولا نعلم له مخالفا. نعم
شيخنا، بالنسبة
تفضل.
هناك سؤال يقول هناك بعض الناس يقسم العلم إلى علم مسائل وعلم فضائل، أما علم المسائل فللعلماء وأما الآخر فلعوام المسلمين، ما رأيكم في هذا التقسيم؟
أنا أقول هذا التفصيل فلسفة عصرية يراد بها تبرير واقع جماعة لا ينطلقون على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة الصحيحة منها، لا ينطلقون من السنة الصحيحة وإنما مما هب ودب. لا يستغني العالم عن الفضائل ولا يستغني العامي عن معرفة الحكم في المسائل، فكل منهما بحاجة إلى هذا وهذا. وأحاديث الفضائل وبخاصة ما كان منها في الترغيب على الأعمال الصالحة وفي الترهيب من الأعمال الطالحة، هذه أمور تتعلق بإصلاح القلوب وتحفيزها على أن تندفع إلى العمل بما جاء في الكتاب والسنة وصرفها عما كان مخالفا للكتاب والسنة. فمن ذا الذي يستطيع أن يقول أنا لست بحاجة إلى الفضائل؟ كل المسلمين هم بحاجة إلى الفضائل، والعكس أيضا كذلك، أعني أن العامة يجب أن يعرفوا المسائل وأن يعرفوا أحكامها. لكن هنا نقول لا شك أن المسائل تختلف أولا من حيث قلتها وكثرتها، وثانيا تختلف من حيث تعلقها بأفراد المسلمين. فهذه الكثرة الكافرة من المسائل العديدة المؤلفة بالمئات المؤلفة، هذه بلا شك إنما يتخصص فيها العلماء، لكن ذلك لا يعني أن عامة المسلمين ليسوا بحاجة إلى أن يعرفوا المسائل التي تتعلق بكل واحد منهم. ولا شك أن بعض هذه المسائل يشترك في وجوب معرفتها من كل المسلمين المكلفين، لأن هناك مثلا من الفرائض ما تعرفون الصلاة الخمس في كل يوم وليلة، ففيها شروط وفيها أركان وفيها فرائض وفيها سنن ومستحبات وآداب وأذكار وإلى آخره، فهذه يشترك فيها كل المكلفين البالغين سن التكليف، لا فرق في ذلك بين النساء والرجال. وهناك مسائل أخرى قد تجب على زيد ولا تجب على بكر مثلا، وقد تجب على بكر مسائل أخرى ولا تجب على زيد، وهكذا دواليك. مثلا من كان مزارعا يجب عليه أن يعرف ماذا يزرع وماذا يجب على ما يزرعه، هل كل ما يزرعه يجب عليه الزكاة أم بعضه يجب عليه الزكاة وبعضه لا يجب، ثم ما يجب عليه الزكاة ما هي النسبة. وكذلك التاجر يجب أن يعرف الأحكام البيع والشراء ونحو ذلك، فما وجب على هذا لا يجب على هذا والعكس بالعكس، وهم من عامة الناس. فإذا لا نستطيع أن نقول أن معرفة المسائل هي من خصوصيات العلماء ومعرفة الفضائل هي ما من خاصة عامة المسلمين، بل هذا القسم الثاني يشترك فيه العلماء مع العامة، لأننا كما قلنا آنفا نقول بأن هذه الفضائل هي كمحفزات ودوافع شرعها الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم لكي ينشط المسلمون ويندفعوا إلى العمل بالشرع، فلا فرق في هذا أبدا بين العالم وغيره، بخلاف المسائل فعلى التفصيل السابق ذكره. نعم.
في سؤال يقول: هل يجوز تعدد الجماعات العاملة للإسلام؟
هذا سؤال في الواقع يطرح نفسه كما يقولون اليوم، ومشروع ومعلوم لدى الناس جميعا أن هذا أمر جائز، وأنا أقول معهم كذلك، ولكن بشرط واحد، وهذا الشرط يجب الانتباه له من كل هذه الجماعات لسببين اثنين. السبب الأول: حتى تجمعهم دائرة الإسلام. والشرط الثاني: أن يكونوا أيضا كما قلنا عن عامة المسلمين، يعرفون كيف ينطلقون في دعوتهم. فإذا كان هناك جماعات متعددة وكانت كل جماعة تنحو منحا واجبا، لأني أتصور حقيقة واقعة لا يستطيع أن يجادل فيها إنسان ما، وهي أن الفرد من أفراد العلماء لا يمكنه أن يجمع العلوم الإسلامية كلها، بحيث أنه إذا سئل عن أي علم أجابك، يعني كما يقولون عندنا في سوريا في لغة العامة أنه ما شاء الله فلان مثل الصحن الصيني، نيمار نيتو برن بجاوب. هذا لا يتصور أن يكون العالم عالم بالتفسير وبالقرآن بالعلوم القرآن وبالأحاديث والقراءات والفقه الحنفي والشافعي والفقه المقارن كما يقول إلى آخر ما هنالك، اللغة والنحو والصرف وإلى آخر. هذا أمر مستحيل. ممكن يكون واحد يجمع بصورة مجملة بين هذه العلوم، ولكن لابد ليفيد الناس أن يكون متخصصا في علم من هذه العلوم متميزا فيه على غيره، وهكذا كل عالم في الدنيا. هذه المجموعة من العلماء المتخصصين هم الذين يستطيعون أن ينهضوا بالواجب ككل، واجب علم التفسير والحديث وإلى آخره، شخص واحد لا يستطيع. على الضوء هؤلاء الأفراد نقول نحن بالنسبة للجماعات، وكل جماعة مؤلفة من أفراد، فلا تستطيع جماعة على وجه الأرض أن تنهض بالإسلام ككل، أي هذه الجماعة أن تكون عالمة بالكتاب والسنة على التفصيل السابق ولا نكرر، وإنما كل جماعة تأخذ جانبا من الإسلام. لنضرب مثلا حزب، ولا حزب في الإسلام إلا حزب واحد، كما قال تعالى: ألا إن حزب الله هم الغالبون. في جماعات متعددة حتى لا يكونوا إلا حزبا واحدا ينبغي أن يكونوا داخلين في دائرة الإسلام، قال الله قال رسول الله. فمثلا بعض هذه الجماعات يغلب عليها التفقه في الدين، يهتمون بمعرفة أحكام الإسلام في كل ما يتعلق بالعبادات فضلا عن الاعتقادات، فهم يبرزون في هذه الناحية، لكن ما يستطيعون بطبيعة الحال أن يبرزوا في ناحية أخرى. ما هي هذه الناحية الأخرى؟ بأن يتوجهوا إلى الناس لتعليمهم وإرشادهم، كما قيل آنفا، الفضائل من الأمور الأخلاق، مكارم الأخلاق ونحو ذلك كجماعة ككتلة، أما كأفراد يختلفون في ذلك. لكن هؤلاء هذه الجماعة الثانية أيضا هم لا يستطيعون أن ينهضوا بما نهضت به الجماعة الأولى، وهكذا عدد ما شئت من الجماعات، فكل جماعة تنهض بما يجب على بعض المسلمين أن يقوموا به. أضرب لكم مثلا أخيرا، قديما كنا نسمع أنه يوجد في مصر جماعة تسمى بجماعة الشبان المسلمين، وانبثق منها فيما بعد جماعة الأخوان المسلمين. جماعة الشبان هؤلاء لا يهتمون من الإسلام كجماعة، لا أتكلم كأفراد، قد يكون هناك فيهم أفراد يهتمون بالناحية الأولى كما قلنا وهي ناحية العلم، وقد يكون فيهم آخرون يهتمون بناحية إرشاد الناس وتعليمهم، لكن ككتلة وكجماعة بماذا كانوا يهتمون؟ بالأمور الرياضية، بكرة السلة وكرة القدم والطاولة ونحو ذلك، رياضة لا بأس من هذه الرياضة، لكن بشرط أن تكون ضمن دائرة الشريعة الإسلامية. فيتعاون إذن هؤلاء وكلهم يمشون في دار الإسلام. أعني لأضرب مثلا بسيطا، الجماعة الأخيرة التي تعتني بالمسائل وبالأعمال الرياضية، قلنا هذا أمر طيب، ولكن هذه الرياضة قد يحيط بها بعض الأحكام التي يجب على هؤلاء الرياضيين أن يلتزموها. لنضرب على ذلك مثلا أنه لا يجوز لهذه الجماعة أن تتبارى مثلا بعضها مع بعض، بعضها مع جماعات أخرى في أوقات يضيعون عليهم فريضة من فرائض الصلوات الخمس. فإذا هم يجب عليهم أن يلتزموا في قيامهم بواجب التريض بنفس الأحكام الشرعية. كذلك مثلا يجب أن يتميزوا باعتبارهم جماعة رياضيين متمسكين بالإسلام أن لا يظهروا كما يظهر الرياضيون الآخرون بين الأنام، كاشفي العورات، كاشفي الأفخاذ، لابسين لما يسمى اليوم بالشورت في بعض اللغات وبالتبان باللغة العربية الصحيحة، وهو السروال الذي ليس له أكمام ثم هو ضيق قد يحجم العورة الكبرى. هؤلاء الرياضيون المسلمون يجب أن يظهروا بزيهم وشكلهم الإسلامي، حين ذاك يقومون بواجب لا يستطيع أمثالنا نحن المكبين على علم وتعليم العلم ونحو ذلك. هذا مثال بسيط جدا. فإذا كانت هذه الجماعات تنطلق من هذا المنطلق الإسلامي العام فنعم ما يعملون ويفعلون، ولكن مع الأسف الشديد هذا الواجب غير متحقق في كثير من هذه الجماعات، بل هناك تنافر وهناك تدابر بين جماعة وأخرى. لماذا؟ لأن المناهج التي أقيمت هذه الجماعة عليها لم تقم على الدستور الإسلامي الذي نسعى نحن بصياحنا وزعاقنا أن نحول الدستور الذي جاءنا من الغرب أن نحوله إلى دستور إسلامي، ونحن عاجزون أن نطبق جزءا من هذا الدستور في اجتماعنا هذا المصغر بالمية مية بالمية ألف بالمية مليون ما أدري، بالنسبة لمين؟ للمجتمع الإسلامي الكبير الذي نريد أن نحكم عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أنا أقول بهذه المناسبة أن هذه الجماعات كلها عليها لا بأس أن تتخصص كل واحدة منها فيما هي متوجهة إليه، ولكن بشرط أن يكون عملها في تخصصها في حدود دائرة الإسلام. وإذا لم يقم هؤلاء الأشخاص ليس فقط في تخصصهم المذكور، بل وفيما يتعلق بعباداتهم الخاصة بأفرادهم، إذا لم يتقيدوا بحكم الله عز وجل فلا يستطيعون أن يكونوا جماعة يقومون بواجب من الواجبات التي لا تستطيع جماعة أخرى أن يقوموا بها، لأنهم زعموا أنهم تخصصوا، فهذا التخصص إنما يفيدهم إذا التزموا أحكام الله وشريعة الله. بإيجاز، هذه الجماعات إن كانت تعمل في تخصصاتها ضمن دائرة الإسلام فنعمه، وإلا هو التفرق المنهي عنه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك معلوم لديكم جميعا إن شاء الله.
سائل يسأل يقول: ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة، وما الدليل على ذلك؟
القمح والشعير والتمر والزبيب، هذه الأشياء التي فرض الله تبارك وتعالى الزكاة عليها على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي بعينها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل حينما أرسله داعية إلى اليمن، بل وزاد على ذلك فقال له: لا تأخذ منهم الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة. هذه الأشياء التي يجب عليها الزكاة من الزروع. أما سائر المزروعات وسائر الثمار والفواكه فعليها زكاة مطلقة، لا يشترط فيها النصاب الذي يشترط في النوع الأول والأنواع الأربعة، وهو 5 أوسق يعني أحمال من الجمال. القمح مثلا إذا بلغ 5 أحمال يعني تقريبا 10 أكياس معروفة وجب عليها الزكاة، وما دون ذلك لا يجب عليها الزكاة. ثم يختلف الواجب من الزكاة عليها باختلاف الأرض التي أنتجت هذه الحبوب، فإن كانت بعلا فعليها العشر، وإن كانت بالسقيا بالسواقي والدوالي ونحو ذلك فيجب عليها الخمس. أما المزروعات الأخرى التي لا زكاة عليها وبخاصة الثمار وبصورة أخص،
نصف العشر.
أنا قلت خمس، جزاك الله خير، خطأ. أما الفواكه والثمار وبخاصة الخضر التي لا يجب عليها الزكاة، فحينما يقال لا يجب عليه الزكاة يقصد بها الزكاة الخاصة المعروف نصابها والمقدار الواجب عليها ونحو ذلك، لكن عليها زكاة مطلقة عامة، وذلك لتطهير نفوس المزكين، كما قال رب العالمين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فباختصار الأنواع الأربعة التي ذكرناها من المزروعات هي التي جاء النص الصحيح في وجوب الزكاة عليها، وعلى التفصيل السابق. نعم.
السائل يقول: في قول الله سبحانه وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ماذا تقول في الحديث الذي يقول: فدنا الجبار تبارك وتعالى الذي يعزى للبخاري كما في تفسير كثير.
أقول بما قال فيه علماء الحديث، هذه الرواية هي من شواذ أحد رواة البخاري، والذي هو شريك بن عبد الله، وليس هو بالقاضي المعروف، فهذا جاء بهذه الزيادة في قصة الإسراء والمعراج، وذكر علماء الحديث بأنه شذ، أي أو أدنى هو جبريل عليه الصلاة والسلام وليس هو رب العالمين تبارك وتعالى. إذن هذه الرواية شاذة مع وجودها في صحيح البخاري. نعم.
يقول السائل: ما حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر لأنه يوجد فيها شركاء مسلم وغير مسلم؟
أي شركة يوجد فيها غير مسلمين فلا ضير على المسلمين فيها، لكن الضير والشر إنما يأتي أن تكون هذه الشركات قائمة على مخالفة الإسلام في كثير أو قليل من الأحكام الشرعية. فمن البداهة في مكان ولا يحتاج إلى استحضار شيء صعب على الأذهان، أن كل الشركات القائمة اليوم حتى لو كان الشركاء والمساهمون فيها كلهم مسلمين فهي قائمة على التعامل بالربا والبنوك. ولذلك فلا يسألن سائل ذاك السؤال السابق ذكره أنه فيها أعضاء وشركاء غير مسلمين، لا ضير في ذلك، لأن التعامل مع غير المسلمين لا شك بجوازها في الإسلام. لكننا لنسأل هذه الشركات لو كانت إسلامية محضة، أي أفرادها والشركاء فيها كلهم مسلمين، هل قائم هذه الشراكة قائمة على أساس الأحكام الشرعية؟ أتصور أنه من الصعب أن نجد اليوم شركة تجارية، وبخاصة إذا كانت واسعة الدائرة، أنها لا تتعامل بالربا، لا تتعامل مع البنوك، لا تدخر أموالها في البنوك، لا إلى آخره، صعب جدا. ولذلك فالشركة من حيث شركة يجوز أن يكون بعضها مسلمين وبعضها غير مسلمين، لكن الشركة هذا يجب أن تكون إسلامية، ومعنى ذلك قائمة على أحكام الشرعية وليست قائمة على الأحكام الوضعية القانونية. فالأحكام الشرعية القانونية والوضعية تبيح التعامل بالربا مثلا، فأي شركة تقوم على هذا فلا تكون شركة إسلامية. فالجواب إذن واضح.
أحد الأخوة يسأل يقول: هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه؟
لا أعلم، لأن المسألة تحتاج إلى إمعان النظر واستعمال الفكر، لأن هناك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل الوالد بولده. فهذا حكم خاص، لأن الحكم العام كل قاتل يقتل، لكن هذا خاص بالوالد، إذا قتل ولده لا يقتل، ذلك لأن هذا الولد من كسب أبيه. يا ترى هذا الحكم حكم القذف هو كحكم القتل؟ إذا أردنا نستعمل النظر السريع العاجل نقول القتل أخطر من القذف، فينبغي أن يكون الحكم أنه لا ينفذ فيه الحكم، لكن قد يكون هناك أمور تمنعنا من استعمال هذا القياس فلا نجيب الآن، لأننا لم ندرس هذه المسألة دراسة خاصة تسوغ لنا أن نعطي حكما باتا في هذه اللحظة.
ما حكم الإسلام في التدخين وما هو الحكم في بيعه؟ وهل يكون الإنسان مضطر في ذلك؟
سؤال ضعيف جدا. ما حكم الإسلام في التدخين وفي بيعه وإيش كمان؟
وهل يمكن أن يكون مضطرا لبيعه؟
لبيعه. قد يتوهم بعض المبتلين بشرب هذا الدخان الخبيث أن يكون مضطرا على شربه، وبخاصة أنه قد يكون هناك بعض الأطباء الذين لا يلتزمون الأحكام الشرعية فيقولون لبعض المرضى أنه لا بأس أن تشرب كل يوم مثلا سيجارتين ثلاثة إلى آخره، فيتوهم هذا المبتلى بشرب الدخان أن يكون معذورا والحالة هذه في شرب الدخان، ثم يصبح هذا الدخان بالنسبة إليه كما يصاب به بمثله المبتلون بالمخدرات من أنواع كثيرة، فيدمن على شرب الدخان، فإذا ما ابتلي بالإدمان صار عليه من الصعوبة في بمكان أن ينتهي عن شرب الدخان. فنحن نقول لا أتصور أن يكون هناك شخص مضطر أولا على شرب الدخان، ثانيا ومن باب أولى أن يكون مضطرا على بيع الدخان، أي إذا أردنا نفسر بيع الدخان أي لا أتصور أن يكون هناك إنسان مضطر إلى أن يبيع ما يضر به المسلمين، لأن الدخان مضر قولا واحدا بشهادة الكفار فضلا عن المسلمين. ولعلكم جميعا تسمعون إذاعات وتقرؤون في الجرائد والمجلات الأخبار الخطيرة جدا الناتجة من إدمان بعض الناس في تلك البلاد على شرب الدخان، وأن من آثار ذلك الإدمان هو أن يقع في المرض الخبيث المعروف بالسرطان. فإذا لا يجوز قطعا أن يشرب المسلم الدخان، ولا يجوز أن نتصور بأن إنسان مضطر إلى شرب الدخان وإلى بيع الدخان، وإنما هذه من وساوس الشيطان يسوي لبني الإنسان أنك أنت مضطر على شرب الدخان. ليه؟ لأنك عصبي مثلا، وهذه نحن الظاهرة بنشوفها في رمضان مع الأسف في شهر الصيام شهر تزكية النفوس، تصبح نفس هذا المدمن للدخان أخبث ما تكون مما كانت عليه في رمضان. لماذا؟ لأنه يزعج صاحبه إذا ما تركه يوما من الزمان. لذلك على كل مبتلى بشرب هذا الخبيث أن يقلع عنه، لكننا لا نقول إنه من السهل الإقلاع عنه خطوة واحدة، وإنما على التدرج، لأنه قضية التدرج بالنفس الأمارة بالسوء هو من السياسة الشرعية. لكن الذي نريد أن نقوله هو أنه من اليسر بمكان لكل من كان مبتلا بشرب الدخان أن ينتهي عنه في ظرف شهرين ثلاثة أو قريبا من ذلك، وهذا مجرب في كثير من الناس. لكن الأمر يحتاج أولا إلى استحضار الحكم الشرعي وهو التحريم، وما وراء ذلك من الخوف من الله تبارك وتعالى، فهو يدع هذا اتقاء لمعصية الله عز وجل. وقد يقول القائل وأين المعصية في شرب الدخان؟ نقول في شرب الدخان معاصي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كثير من الناس مع الأسف الشديد يبتغون نص في القرآن أو في السنة انفصل هذا النص حسب عقولهم. شرب الدخان حرام، طبعا هم يعلمون أنه هيك نص غير موجود، ولذلك بيطفلوا في أسئلتهم وبيقولوا هل هناك نص في تحريم شرب الدخان، بل وصل بعضهم إلى أن يقولوا الخمر مو محرم في الدخان في القرآن، لا محرم، إيه هات آية نشوف بأنه الخمر محرم في القرآن فاجتنبوه، إيه هذا مو معنى التحريم. فعلا ما في نص في القرآن أنه شرب الخمر حرام، لكن في بالقرآن ما يؤدي هذا المعنى عند من يعقل، أما من لا يعقل فأولئك هم الكفار، أم لهم قلوب لا يعقلون بها. فاجتنبوه لعلكم تتقون. اجتناب الشيء هو معنى تحريمه. ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالشاهد، فإذا لم يقنع بهذا وأتينا إليه بالحديث الصحيح، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، بيقول لك لا أنا بدي آية من القرآن. بده على كيفه بقى، هو بده آية من القرآن، هو بيعرف أنه ما في آية. سأل عديدة من العلماء قالوا ما في آية أخي بالقرآن بلفظ الحرام، لكن في آية بالقرآن يؤدي إلى معنى لفظ الحرام. لا هو ما بده، بده النص مفصل على كيفه. لما جبنا له النص مفصل على كيفه قلنا قال رسول الله لا أنا بدي من القرآن. إذن هذا رجل صاحب هوى، وهذا الهوى اليوم سيطر على كثير ممن يعدون أنفسهم من الدعاة إلى الإسلام، واغتر بهم الملايين من المسلمين بهم على أنهم من الدعاة إلى الإسلام، قد وقعوا في هذه المشكلة. هم يقولون مثلا بالنسبة لبعض الملاهي كالموسيقى وآلات الطرب، ما في نص في تحريمه بالقرآن الكريم. فهو إذن نعود إلى القاعدة الفقهية، زعموا الأصل في الأشياء الإباحة. قلنا نعم الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي النص في القرآن أو في السنة. السنة موجود، لكن هذه السنة ضعفها فلان، وهكذا يلفون يدورون. إما أن يكون في طلبهم يكون النص في القرآن وإلا ما يقبلوه، وإذا أتينا بالحديث رفضوه، إما بإنكار من أصله كما فعلوا بحديث البخاري، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف. المعازف كل آلات اللهو والطرب، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. لا أريد أن أستطرد كثيرا، فأعود إلى أن الدخان محرم بأشياء كثيرة وكثيرة جدا يعرفها أهل العلم والفقه، الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنا أقرب لكم قبل أن آتي ببعض التفاصيل لتحريم الدخان، في مادة مخدرة اليوم تعرف بالأفيون أو بالحشيش. من رحمة الله ببعض عباده أنه ما وصلوا بعد إلى المرحلة التي وصل إليها بعض المدخنين أو المدخنين، وهو الشك في حرمة الدخان. لم يصلوا إلى الشك في حرمة الحشيش والأفيون والحمد لله، لكن نحن نقول الآن الحشيش والأفيون والدخان كلها فصيلة واحدة، سواء من ناحية الشرعية أو من ناحية النباتية، فكل هذه الأشياء أصلها نبات صنعت بلا شك، كذلك هي من ناحية الشرعية حكمها واحد، وهو كل هذه الأشياء الثلاثة الدخان والحشيش والأفيون لا يوجد نص لا في القرآن ولا في السنة أنها محرمة. إذن منقول أفيون حلال، منقول الحشيش حلال، مثل ما عم يحاولوا البعض يقولوا في الدخان لأنه ما في نص في تحريمه، منقول لا لا لا، إنما نقول هذه الأشياء كلها محرمة. ولو لم يكن عندنا إلا حديث واحد، وهذا الحديث ما شاء الله يعتبر علماء الإسلام من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى هذا الحديث ما أخصره وما أفيده وأجمعه للمعاني، ألا وهو قوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، كلمتين. دخل في هذا تحريم كل ما يضر بالإنسان في صحته، في بدنه، فيما يتفرع من البطن، في بصره، في المجتمع الذي يعيش فيه، كله يكون حراما، لأنه يضر بنفسه ويضر بغيره. وهذا معنى قولي عليه السلام: لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالغير، لا ضرر في نفسك ولا ضرار، ضرار أي إضرار في غيرك. والدخان هو من خبثه في ذاته أنه يتعدى ضرره إلى غير المبتلى بشربه. فأنتم مثلا إذا كنتم كما نرجو معافين من شرب الدخان، لأنكم ستشعرون بشعور المعافين من شرب الدخان، إذا سافرتم سفرة إلى الحج والعمرة مثلا في سيارة بالأجرة، وكان هناك من بين الركاب الخمسة أو الستة واحد يشرب الدخان، كلهم يتضايقون منه ويتأذون منه. لماذا؟ بالدخان الذي يبثه في جو هذه الغرفة الصغيرة المنطلقة بهم إلى بيت الله الحرام. إذن هنا صار في إضرار. وبعض العلماء الأطباء يذكرون أن هذا الدخان الذي ينفثه شارب الدخان إذا استكثر منه لغير المبتلى به شما قد يؤثر فيه، لأن مادة النيكوتين هذه تصل أيضا إلى جوف الذين يشمون رائحة الدخان. فإذا في هنا مضايقة غير مضايقة الظاهرة، أنه والله يا أخي دايا ادخلنا أنت، ما عدنا نشوف الطريق والأشجار وال الطرقات هذه عميت عيوننا، بينما أن هذا عم يصل أيضا إلى إيش؟ إلى رئتيهم أيضا. فهنا تحقق اللفظان المذكوران في حديث الرسول: لا ضرر ولا ضرار. وانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإضرار بالآخرين ولو بتعاطي المباح، وليس المباح بمعنى الكلمة يعني ما في لا خير ولا شر، بل المباح النافع. كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم والبصل، كل الناس والحمد لله يأكلون هذا الحلال الثوم والبصل، لكن كل الناس يعلمون مع فائدة أكل هذين الشجرتين رائحتهما مكروهة. ولذلك قال عليه السلام لما نهاهم عن أكل الثوم البصل قال لهم إلا أن تميتوه طبخا، إلا أن تميتوه طبخا، الطبيخ بروح هذه الكراهة. فمن أكله نيئا لا يقربن مصلانا. لماذا؟ لقد ذكر الرسول عليه السلام جنسا من أنواع المخلوقات الكريمة أنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فقال عليه السلام معللا هذا الحكم الشرعي: من أكل من هذه الشجر الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فبنو آدم يتأذون من رائحة البصل والثوم، فما بالكم بالملائكة وهم يحضرون المساجد صباح مساء نوبتين بيتبادلوا في صلاة العصر كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فإذا لا يجوز للمصلي أن يدخل المسجد وقد كان عن كثب وعن قرب أكل من هذه الشجرة الخبيثة الثوم والبصل. أما إذا كان من زمن بعيد فلا بأس، لأنه بيكون مع تغير الريق قضي على الرائحة الكريهة. فماذا نقول عن شارب الدخان الخبيث الذي أصبح جزءا من حياته وجزءا من رائحة بدنه، وآثار هذه الرائحة تظهر في شواربه إن كان له لحية، إنما في الشوارب وفي أصابعه مخضرة مصفرة. هذا يؤذي المصلين كلما دخل المسجد، ونحن نشعر أننا إذا كنا بين يدي الله في الصف وجاء رجل وقف بجانبنا فنعرف رأسا بأنه هذا مبتلى بشرب الدخان، لأن هذه الرائحة صارت إيش ملازمة له. إذن في إضرار للآخرين فضلا عن إضرار لنفسه. فنحن نقول لهذا السائل الذي يقول ما في نص بتحريم الدخان، يا أخي في نص بتحريم الدخان أولا، وفي نص بأنه ما بيجوز الضر أخوك المسلم بالرائحة الكريهة من أكل حلال بنص السنة الصحيحة. لذلك فالحقيقة أن الدخان أضراره كثيرة وكثيرة جدا، والنصوص في تحريمه لا تخفى على من كان قاصدا أن يعرف حكم الله وليس قاصدا أن يبردغ الأمر ويمسحه ويرضي الناس، لأنه بيقولوا أنه البتلاء إيش البلوى إذا عمت شو بصير يا سهلت يعني. لكن لا، هذا لا يجوز استعماله أبدا في هذه النواحي لأنها تساعد على انتشار المنكر.
يصير شيخنا أنه حتى الطفل الجنين أيضا بيتأثر من
الله أكبر
تدخين أمه،
الله أكبر، نعم
حتى الجلسين
أضراره كثيرة. نعم،
ما حكم الصور التذكارية المحفوظة في البوم، يعني محفوظة للذكرى؟
الصور التذكارية المحفوظة وين؟
في البوم.
البوم
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 في البوم، هذه
كلمات
جميلة يعني في صندوق في كذا في
أيوة.
أينا. لا شك أن هذه الصورة يدور حولها حكمان: أحدهما ما دام أنها ليست ظاهرة فهي في اعتقادي لا تمنع دخول الملائكة، ولكنها هي صورة تانية، ولكنها يوما ما ستصبح سببا لمنع دخول الملائكة، لأن الذين يحتفظون بهذه الصور ما يحتفظون بها لتصبح قطعة من هذا الجدار، وإنما ليرجعوا إليها عند التذكر، عند الاشتياق، ما شابه ذلك من المعاني التي قد تليق أحيانا ولا تجوز أحيانا أخرى. ولذلك فباعتبار ما ستصير هذه الصورة إليه ما يجوز الاحتفاظ بها، لا سيما إذا كانت من الصور التي صورت بزعم أنها ذكرى لرحلة أو سفرة أو صحبة أو إلى آخره. أما إذا كانت صورة لجواز لهوية شخصية أو لما يشبه ذلك من الأمور التي قد يحتاج إلى أن يصور نفسه أو ذويه مرة أخرى، فالاحتفاظ فيها لا بأس فيها، لأن لا عقبة لها سيئة إن شاء الله.
بماذا تختم الخطبة الأولى في يوم الجمعة؟ وهل يجوز إنهاؤها بقوله بأمر الناس بالاستغفار؟
الخطبة يوم الجمعة سواء الأولى أو الأخرى منها ليس لها يعني نظام خاص،
نعم،
والتزام ختم الخطبة بالاستغفار ليس هناك سنة صحيحة. جاء في ذلك حديث ضعيف لا يجوز العمل به كسنة، ولكن إن فعل ذلك أحيانا لا بأس لدخول ذلك في الأدلة العامة. أما التزام ذلك كسنة لازمة فليس لها أصل في السنة. نعم.
سائل يسأل يقول بالنسبة لحديث علي رضي الله عنه في الأدب المفرد العقل في القلب، أرجو أن توضح لنا هذا جزاك الله خيرا.
أثر علي العقل في القلب هو منصوص عليه في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، وآنفا كانت مناسبة لما ذكرنا قوله تعالى أم لهم قلوب لا يعقلون بها. وفي الآية الأخرى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والحديث المشهور ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لا شك أن العقل والفهم مركزه القلب، هذه المضغة التي لا يعرف الأطباء اليوم من أسرارها سوى الأمر الظاهر منها أنها مضخة تمد الجسد بالدم المصفى، هذا كل ما يعرفه الأطباء. أما أن يكون هناك سر فيه صلاح البدني ليس فقط من الناحية المادية، وهذا ما اكتشفه الأطباء المشار إليهم آنفا، وإنما حتى من الناحية الروحية والمعنوية، حيث يقول الرسول عليه السلام في الحديث السابق ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والبحث الآن نظرا للسؤال هو أن العقل الذي يظن الأطباء حتى اليوم والناس جميعا أن مركزه الدماغ فقط، وأنا أعني ما أقول حينما أفقط أقول والناس جميعا يعتقدون أن مركز العقل هو الدماغ فقط.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
لا أقول يقولون يزعمون أن مركز العقل هو الدماغ، صحيح أنه مركز العقل الدماغ، لكن ليس هو فقط. الدماغ أنا أشبهه بالنسبة للقلب، وارتباط العقل الموجود في الدماغ بالقلب كارتباط خزان ماء بمنبعه الأساسي.